الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. توقفنا عند هذه الجملة من جمل الحديث، وعرفنا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وسواء كان ذلك في نكاح أو في ملك يمين، لقول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فلا يحل الجمع بين الأختين، لدلالة الآية. وهكذا دلالة هذا الحديث: إن ذلك لا يحل لي. وهكذا كما عرفنا لا يحل الجمع بين الأختين ولو بملك اليمين، إذا كان ذلك من قبيل الوطأ فليجمع بين أختين بالوطأ في ملك يمين. لكن لو جمع بمجرد التملك من غير وطئ، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. وهل في ذلك نزاع؟ ها؟ ليس في ذلك نزاع بين العلماء فيه. فهذا مما يجوز باتفاق العلماء. إنما حصل النزاع في إذا وطأ أمه وأراد أن يتملك الأخرى تملكا من غير وطأ، هل له أن يجمع بينهما أو لا؟ وطأ الأمه وأراد أن يتملك أختها لا للوطأ، فهذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من كره ذلك، وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك وهو الصواب، فإن الممنوع من ذلك هو أن يتخذ أختين للوطأ، هذا هو المحذور. أما إذا اتخذ واحدة للوطأ وأخرى تملكها لا للوطأ، فإن ذلك لا محذور فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي. وإذا أراد أن يجمع بين أختين من الزنا وليس من النكاح، فهل يشرع هذا أو لا يشرع؟ ها؟ هو الزنا محرم، ليس المقصود أنه يزني، وإنما ابن أختان نتجتا من زنا، ويريد هو يريد الزواج وأن يجمع بين أختين نتجتا من زنا، يعني الأخوة بينهما من جهة الزنا ما هو من جهة النسب، نتكتا من زنا، فهل له أن يجمع أو ليس له؟ ها، ليس له. ها، لو لأن الأم واحدة، ولو كان من امرأتين، يعني زنا بامرأة فولدت بنتا وزنى بأخرى بمرأة أخرى فولدت بنتا وجاء شخص آخر يريد أن يتزوج البنتين، يشرع هذا أو لا يشرع؟ ها؟ لا يشرع. أما إذا كان إذا كانت من أم واحدة فهذا ظاهر الحرمة، ما في إشكال. إذا كانت من أم واحدة يعني زنى بامرأة فولدت بنتا ثم زنى بها مرة أخرى فولدت بنتا، فالأخوة بينهما أخوة من أم، أخوة ليس فيها إشكال، فلا يجوز الجمع بين هاتين الأختين، وإن كانت من امرأتين فهكذا لا يجوز الجمع بينهما لعموم قول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فعلى كل لا يجوز الجمع بين الأختين في أي صورة من الصور، فإن الآية جاءت عامة فجميع هذه الصور داخلة في عمومها. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يحل لي، أي أن أجمع، أي الجمع بين أم حبيبة وبين أختها، إن ذلك لا يحل لي. قالت يعني أم حبيبة فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فقالت أم حبيبة للنبي عليه الصلاة والسلام فإنا نحدث، ولم تذكر من حدثها بذلك، وهذا مما يدل على عدم الاعتماد على الأخبار التي ليست مسندة عن طريق الثقات. ومن أجل هذا رد العلماء المراسيل، لأنه لا يدرى من الراوي، فضعفت المراسيل لأنه لا يدرى من الساقط، فلا يعرف المخرج. فالأخبار المسندة عن الثقات الضابطين هي الأخبار الصحيحة، أما الأخبار التي هي من قبيل الإشاعات وليست من قبيل الأخبار المسندة عن طريق الثقات الضابطين فإنها لا تقبل. وهذا الحديث الذي وصل إلى أم حبيبة هو من هذا القبيل، لم يكن من الأخبار المسندة عن طريق الثقات الضابطين، ولهذا كان من الأخبار الباطلة، واستنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه هذا الحديث. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة وأم حبيبة، أضافت البنت لأبيها، فقالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أضافها لأمها فقال بنت أم سلمة. قلت نعم. والأصل في الانتساب أن ينتسب الشخص إلى أبيه، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، لكن يشرع أن ينسب الشخص إلى أمه لبيان حكم من الأحكام رحمك الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنها ابنة زوجته، أنها ربيبة، فلهذا أضافها إلى زوجته لبيان هذا الحكم الشرعي. فإضافة هذه البنت إلى أمها ليس المراد بذلك إضافة انتساب، فإن البنت فإن الأولاد إنما ينسبون لآبائهم، ادعوهم لأبائهم. لكنه ها هنا أضافها إلى أم سلمة من أجل يبين الحكم الشرعي أنها ابنة زوجته ابنة زوجه فهي ربيبة له، فكيف يتزوج بالربيبة وقد حرم الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. فقال الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقال عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفيه تعليل الحكم بعلتين وكل علة تقتضي التحريم. فعلل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم وهو حرمة زواجه بابنة أم سلمة بعلتين. العلة الأولى أنها ربيبة في حجره، وقد نهى الله عز وجل عن نكاح الربيبة. والعلة الأخرى أنها ابنة أخيه من الرضاعة، وهذا مما حرم في دين الله عز وجل. فكيف يقال أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن ينكح بنت أبي سلمة وتحريمها من التحريم المغلظ في حقه من هذين الوجهين؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فهذا الأمر الأول في تحريمها أنها ربيبة، وهذا ما يدل على تحريم نكاح الربيبة. والأمر كذلك، فتحريمها منصوص عليه في كتاب الله عز وجل وهو من التحريم المؤبد. والربيبة وهكذا الربيب من الرب الذي هو الإصلاح، فهو القائم عليهن وهو الساعي في إصلاح شؤونهن. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إذا تحريم الربيبة، إذا لا يجوز نكاح الربيبة، وهذا كما قلنا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، فقيد ذلك بالحجر. فقال بعض العلماء الربيبة التي لا يجوز الزواج بها هي الربيبة التي في الحجر، وأما إذا لم تكن في الحجر فيجوز النكاح بها، كما دلت على ذلك الآية أو يحتجون بالآية وهي قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم، فقالوا الربيبة المحرمة هي التي في الحجر، وأما إذا لم تكن كذلك فيجوز الزواج بها. وقد ذهب إلى هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهب إلى ذلك داود الظاهري، وأكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم يحرمون الربيبة مطلقا سواء كانت في الحجر أو لم تكن. هذا مذهب جماهير العلماء وأكثر السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، فلا يقيدون ذلك بالحجر. ويقولون قوله سبحانه وتعالى وربائكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، أي هذا هو شأنهن وليس هذا من القيود المؤثرة في الحكم، وإنما المراد كيف تتزوج بالربيبة التي من شأنها أنها تكون في حجرك وهي كبعض أولادك، فهذا هو شأن الربيبة من حيث الغالب، تكون في حجر وفي تربية الزوج وهي كبعض أولاده وشبيهة ببناته، فهو ينفق عليها ويسعى في إصلاح شؤونها ويعامل معاملة الأولاد، فكيف يتزوج بها؟ فقوله سبحانه وتعالى وربائكم اللاتي في حجوركم، أي هذا هو شأنهن باعتبار الغالب، وليس هذا القيد من القيود المؤثرة في الحكم. ومما يدل على أن هذا القيد لا يؤثر في الحكم أن الله سبحانه وتعالى قيد تحريم الربيبة بقيدين. القيد الأول أن تكون في الحجر، والقيد الآخر أن يدخل بأمها، أن يدخل بأمها، فذكر قيدين. ثم بين سبحانه وتعالى أن قيد الدخول هو القيد المؤثر دون قيد الحجر، فقال سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن وش يكون الحكم؟ فلا جناح عليكم، يتأثر يتغير الحكم، ولم يقل وإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، فلم يتعرض رب العالمين سبحانه وتعالى لم يتعرض لقضية الحجر إذا تغير، إذا لم يوجد الحجر هل تحل أو لا تحل. ولو كان هذا القيد من القيود المؤثرة لذكر الله عز وجل أمره في الحالين عند وجوده وعند انتفائه، فلما ذكر الله عز وجل قيد الدخول فبين أنه عند وجوده تحصل الحرمة وعند انتفائه لا تحصل الحرمة، ولم يتعرض هذا لقضية الحجر، دل على أنه ليس من القيود المؤثرة وإنما هو لبيان الواقع باعتبار الغالب، أي أن هذا هو شأنهن، شأنهن أن يكون في الحجر كبقية نعم، فهن كسائر نعم بمثابة الأولاد، بمثابة الأولاد، فكيف تتزوج نعم بمن كان كذلك؟ فالآية من تأملها تدل على صحة مذهب جمهور السلف أن هذا القيد ليس من القيود المؤثرة. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، وفي آخر الحديث قال فلا تعرضن علي بناتكن، ولم يقل بناتكن اللاتي في حجوركن، ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة والنهي لها ولغيرها من أزواجه، قال فلا تعرضن علي بناتكن، فذيدل على تحريم بنت الزوجة مطلقا، ولا يجوز أن تعرض على الزوج سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. فما عليه جماهير السلف والقول الصافي ذلك أن الربيبة المحرمة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة التي دخل بها. وسواء كانت هذه البنت في حجره أو لم تكن في حجره، وهكذا سواء كانت هذه البنت وجدت قبل أن يتزوج بأمها أو بعد أن تزوج بأمها وفارقها، فإن الحكم يعم جميع ذلك. فلو أن رجلا تزوج بامرأة وعندها بنات من زوج سابق، فدخل بهذه المرأة، أولئك البنات يدخلن في الربائب ولا إشكال في ذلك. لكن لو أن رجل تزوج بامرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت بغيره، تزوجت بغيره وصار لها بنات من الزوج المتأخر، هل يجوز للزوج للرجل الأول الذي طلق تلك المرأة أن يتزوج ببنات تلك المرأة من الزوج المتأخر أو لا يجوز؟ ها، لا يجوز. نعم، فهن من جملة الربائب، فهن من جملة الربائب. نعم، فإذا دخل بالأم حرمت البنت، إذا دخل بالأم حرمت البنت، سواء كانت هذه البنت موجودة قبل أن يدخل بالأم أو أنها وجدت بعد ذلك بأن يطلق تلك المرأة وتتزوج بغيره، كل ذلك مما لا يجوز. والربيبة محرمة وإن نزلت، الربيبة محرمة وإن نزلت. كيف وإن نزلت؟ ها؟ نعم، بنت الزوجة ربيبة، وبنت ابن الزوجة ها ربيبة. اي نعم، مهما نزلت فهي داخلة في الربائب، فبنت الزوجة ربيبة وبنت الزوجة ربيبة وإن نزلت، وبنت ابن الزوجة ربيبة وإن نزلت، وهكذا يدخل في الربيبة بنت الموطوءة من الإماء، بنت الموطوءة من الإماء. فإذا وطأ أمة بملك اليمين وتلك الأمة معها بنت، فتلك البنت ربيبة لا يجوز لها أن يتزوج بها. وهكذا لو باع تلك الأمة ووطأها شخص آخر وصار لها بنات من السيد الآخر فهن ربائب أيضا للأول. وفي الإماء يشترط الدخول، نعم في الإماء يشترط الدخول ولا يكون بمجرد، والأمر ظاهر. نعم في الإماء، نعم يشترط الدخول حتى في غير الإماء على ما سبق. طيب، على كل، والأمة داخلة في عموم قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالله عز وجل قال من نسائكم ولم يقل من أزواجكم، والنساء نساء الرجل يدخل فيهن الزوجة والأمة، الزوجة والأمة داخلة في نساء الرجل في هذا الموضع وفي غيره إلا ما استثني. في قول الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، تدخل الأمة ولا ما تدخل؟ تدخل الأمة. في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، تدخل الأمة ولا تدخل؟ تدخل الأمة. في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تدخل الأمة ولا تدخل؟ ها؟ للذين يؤلون من نسائهم تدخل أمل أو لا تدخل؟ ها؟ لا تدخل في آية الإيلاء، لا تدخل. لما؟ لأن الله عز وجل ذكر بعد ذلك الطلاق، ذكر بعد ذلك الطلاق، والطلاق يكون في حق الزوجة ولا في حق الأمة؟ في حق الزوجة. للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق. فلما ذكر الله عز وجل الطلاق دل على أن المراد بالنساء الزوجات. وفي قول الله عز وجل، نعم، في آية الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم، هل تدخل الأمة أو لا تدخل؟ يعني لو ظاهر من أمته هل تجب عليه الكفارة المغلظة أو لا تجب؟ ها كيف؟ لا تدخل في آية الظهار. لما لا تدخل في آية الظهار؟ لا تدخل لأمرين. الأمر الأول أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية، ثم نسخ ذلك، فكان إنما يفعل في الأزواج. الظهار كان يفعل في الأزواج لأنه كان طلاقا. الأمر الآخر أن مما يذكره العلماء في سبب قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أنه تحريم ماريا، أنه حرمها على نفسه. وش جعل الله عز وجل؟ كفارة الظهار ولا كفارة اليمين؟ جعل كفارة اليمين. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا لا تدخل الأمة في آية الظهار، نعم، لا تدخل في جملة النساء في آية الظهار، ولا تدخل في جملة النساء في آية الإيلاء، فالمراد بذلك الأزواج. وما سوى ذلك الأصل أن الأمة تدخل في نساء الرجل إلا لحجة تخرج الأمة. ففي قول الله عز وجل وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، تدخل في ذلك الزوجة والأمة. فالربيبة قد تكون في جهة نعم من جهة الزوجة، وقد تكون الربيبة من جهة الأمة. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بالربيبة، ونتم الكلام بشيء الله عز وجل عن الربيبة في درس قادم، وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.